بداية نبارك لكم بمناسبة مولد الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه، وندعو الله أن يوفقنا وإياكم لحسن الطاعة فيما تبقى من شهر رمضان المبارك، وأن يعيده علينا وعليكم في حال أحسن من هذا الحال. نرحب بسماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية سماحة الشيخ علي سلمان، فأهلا وسهلا بكم في منطقتكم، منطقة الجفير، بين أحبتكم وأهلكم. تاريخ الحركات السياسية في البحرين يمتد إلى مئات السنين، وذلك للمطالبة بدور أكبر في شؤون الحكم والعدالة والحقوق المشروعة. وكان القمع الجواب الحاضر دائما لهذه الحركات، وكانت أول حركة احتجاجية مطلبية انطلقت في البحرين عام 1919، كانت ثورة ما تسمى بثورة الغواصين، وتوالت الحركات من عام 1919 إلى يومنا هذا، فكانت ما سميت بانتفاضة البحارنة عام 1922، ثم إنشاء هيئة الاتحاد الوطني. طبعا هذه كانت تحركات في فترة الاستعمار البريطاني، واستمرت الحركات إلى ما بعد استقلال البحرين عام 1970. 1973 كان أول برلمان منتخب، 1975 تم حل هذا البرلمان بسبب قانون تنظيم الأراضي وطريقة توزيعها الذي قدمته مجموعة من النواب. مرينا في فترة الثمانينات، فترة الحرب العراقية الإيرانية اللي شهدتها المنطقة، وكان فترة تضييق وتكبيل للصوت المطلبي. في عام 92 كان مجلس الشورى المعين، 94 انطلقت العريضة الشعبية وتم رفضها من نظام الحكم في تلك الفترة، مما أدى إلى انطلاق الانتفاضة الشعبية من عام 94 واستمرت إلى عام 1999. وكان المطلب الأساسي كما أشرنا لكل هذه الحركات المطالبة بالإصلاح والحقوق. في عام 1999 مع رحيل الأمير الراحل وتولي الحكم الملك الحالي لمقاليد الحكم، قاد ما يسمى بفترة الإصلاح، وحدثت بعض التغييرات. بعدها جاءت فترة الميثاق الوطني في عام 2001. 2002 صار الانقلاب على الميثاق، وصدر دستور المنحة الذي تم إعداده في غرف مغلقة بدون مشاورة الشعب. في عام 2002 إلى 2010 جاءت فترة الانتخابات ودخول المجالس البلدية والنيابية، وصار جدل بين المشاركة وبين المقاطعة. مع دخول العام 2011 وما يسمى بثورات الربيع العربي، انطلقت في تونس وامتدت إلى ليبيا، إلى مصر، وإلى العديد من الدول العربية، وكانت دولة البحرين لم تكن بعيدة عن تأثير هذه الثورات العربية. 14 فبراير من عام 2011 انطلقت الحركة الشعبية المطالبة بالحقوق والتعديلات وغيرها من الأمور. وطبعا كان القمع والقوة دائما كان هو الحل، والمطالب الشعبية مثل ما ذكرنا من الخمسينات إلى ثورة اللؤلؤ لم تتغير. ثلاث سنوات مضت من عمر الحراك الشعبي الأخير من عام 2011 إلى اليوم، وما زالت الأزمة تراوح مكانها دون وجود أي مؤشرات إلى حل قريب لها، فإلى أين تتجه الأمور؟ هل إلى مزيد من التعقيد أم أن هناك بوادر وحلول لهذه الأزمة؟ هل حل الأزمة مرتبط بالتغيرات الإقليمية، بالشأن السوري، الشأن العراقي والملف النووي الإيراني؟ هل المعارضة على استعداد لقبول أجزاء الحلول وحقوق منتقصة بعدما تم تقديمه من عشرات الشهداء وآلاف المعتقلين وعشرات الجرحى؟ كل هذه التساؤلات وغيرها من التساؤلات كانت محل نقاش وحوار في الليالي الماضية مع قادة المعارضة السياسية في جمعية الوفاق، وعلى رأسهم سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق سماحة الشيخ علي سلمان. والليلة لنا لقاء مع سماحته لنفتح باب الحوار معكم، لفتح الباب لاستفساراتكم حول آخر تطورات الساحة. طبعا الحوار راح يمتد إلى تقريبا الساعة 11، سيتم نفتتحه بكلمة لسماحة الشيخ. راح يكون في أسئلة، تم توزيع أوراق عليكم، ممكن أسئلة كتابية أو مداخلات عبر الميكروفون. من لديه مداخلة ممكن كتابة اسمه. فنبدأ حوارنا مع سماحة الشيخ ونستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.
وعجل فرج محمد وآل محمد، وعجل فرجنا بهم يا أرحم الراحمين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. ماذا تحتاج البحرين من واقع أو حل سياسي؟ وعلى أي أساس يمكن أن ينطلق هذا الحل؟ البحرين ليست بدعا من دول العالم، وشعبها ليس مختلفا عن بقية الشعوب. تجارب الأمم أوضحت بأن غياب العدالة يعني غياب الاستقرار في أي بلد. فكرة ونظام السادة والعبيد، فكرة واجهتها المجتمعات المختلفة، مسلمة، مسيحية، بوذية، لا دين لها، من أجل أن تخرج منها إلى حالة من المساواة. وما استقرت أوروبا ولا سادة العالم إلا بعد أن حققت مبادئ المساواة بين أبنائها. فطريق الاستقرار إلى البحرين يمضي مثل ما مضت الاستقرار وتحقق في البلاد الأخرى. فإن أردنا لهذا الوطن أن يذهب إلى حالة من الاستقرار الحقيقي، علينا الأخذ بهذه القيم والمثل العالمية التي أصبحت مستقرة في وجدان العالم السياسي. ومن مبادئ هذه الأمور العالمية أو القيم العالمية كون الشعب في أي بلد من البلدان هو صاحب الكلمة وصاحب السلطة، ويجب على أي واقع سياسي في أي بلد أن يعمل على تنظيم هذا الحق، تنظيم هذه القاعدة القانونية، المبدأ القانوني في شكل واضح سلس، من أجل أن يمارس هذا الشعب سلطاته. ليس هناك من طرح إنساني معقول يجلب الاستقرار خلاف مبدأ حاكمية الشعب. هنا يجب التوضيح بين قوسين، هناك رؤى دينية بين الفلسفة وبين التطبيق في حاكمية الله، وهذا البحث خارج نطاق النقاش، لأن لا أحد يريد أن يتجه إلى فكرة دينية من أجل أن تصاغ عليها واقع البحرين. لأكثر من سبب، لا أحد يريد من الأطراف المختلفة الاتجاه بهذا الاتجاه. خارج هذا الاتجاه، ما هو الواقع الممكن أن يقود إلى الاستقرار؟ ليس هناك إلا تحكيم القاعدة الدستورية والقاعدة الإنسانية والقاعدة العقلية بأن أي مجموعة بشرية تحتضنها أرض معينة هي صاحبة القرار في شأنها، ولا يجوز أن يفرض عليها قرارها من فئة محددة فيها. فالقاعدة الأولى، إذا أردنا لهذا الوطن أن يتجه نحو الاستقرار الحقيقي، أن نفعل الشعب مصدر السلطات، وليس الحزب مصدر السلطات، وليس الطائفة مصدر السلطات، وليست القبيلة مصدر السلطات، وإنما الشعب بكل مكوناته هو مصدر السلطات. وتفعيلها يجب أن يكون في صيغة دستورية واضحة وصيغة قانونية واضحة تفضي إلى أن هذا الشعب بكل مكوناته وعبر الطريقة الحديثة المتمثلة في صناديق الاقتراع النظيفة والشفافة والحرة يمارس سلطاته، وممارسة الشعب لسلطاته في كل الدنيا يتمثل في حقه في انتخاب هذه السلطات، وحقه في مراقبتها، وحقه في عزلها. ينتخبها في الانتخابات الرئاسية مباشرة، فينتخب الرئيس الأمريكي أو ينتخب الرئيس الفرنسي، أو ينتخبها بطريقة غير مباشرة بالنسبة لرئاسة الوزراء في بريطانيا أو الدول البرلمانية، كما ينتخب من يمثلون في السلطة التشريعية عبر انتخاب إلى النواب الذين يجب أن يعكسون إرادة الشعب بشكل مباشر. النقطة الثانية والفكرة الثانية من أجل الاستقرار بحاجة إلى معنى المساواة، إذ لا يمكن أن يكون هناك بلدا مستقرا وهو يميز بين أبنائه على أساس دينهم أو عرقهم أو قبيلتهم أو طائفتهم. أنت بهذه التقسيمات، بنظام الشعب غير مصدر السلطات، يعني هناك سلطة، هناك مصدر للسلطات غير الشعب، أي شيء راح تقترحه لمصدر للسلطات هو إشكال ومشاكل، هو صناعة أزمة. إذا قلت القبيلة، بقية القبائل لا تقبل، ومن حقها أن لا تقبل. إذا قلت الطائفة، بقية الطوائف لا تقبل، ومن حقها أن لا تقبل. وإذا قلت الأعراق، فمن حق أي عرق آخر أن يعترض على العرق الثاني. إذا لم نقل بمبدأ المساواة، فنحن نريد أن نقسم هذا البلد إلى درجات وطبقات اجتماعية متفاوتة، وهذه النقطة محل صراع تاريخي لم يهدأ إلا بإقرار مبدأ المساواة. فلا يجوز أن يكون في البحرين أكثر من درجة مواطنة، يجب أن يكون في البحرين درجة مواطنة واحدة يتساوى فيها الفرد من آل خليفة، ويتساوى فيها الفرد السني، ويتساوى فيها الفرد الشيعي، ويتساوى فيها الفرد اللي له سني وله شيعي له إسلامي له، وإنما مواطن بحريني. يجب أن يكون جميع هؤلاء يتحلون بنفس الدرجة الإنسانية وبنفس الاعتبار. إذا رفضت فكرة الشعب مصدر السلطات وترفض فكرة المساواة، لا تجادلني بعد في التفاصيل. أنت تريد أن تزرع أزمة، وأنت تريد أن تجنب هذا البلد الاستقرار. لا يمكن في أي بلد من بلدان العالم، يعني راح تكون الكذبة. بس نتأمل في هذه الأمور البسيطة، ستجدون لستم بحاجة إلى أن تسمعون كثير من السفهات التي تطلق والأحاديث التافهة، واللي ما عاد يعني الزمن الحالي تنطلي على الأطفال. بس تأملوا في هذه الأفكار البسيطة التي لفظها كل الديانات، لفظتها فكل الديانات تشير إلى المساواة. وإذا وجدتم إشكال في أي ديانة أنها ميزت، فهذه ديانة محرفة. من الأسس التي تحتاجها البحرين وكل بلد احترام حقوق الإنسان، التي أصبحت سمة من سمات الدولة الحديثة. فلا يجوز التعدي بأي اسم من الأسماء وتحت أي مبرر من المبررات. لا يجوز التعدي على حق الحياة للناس. ما يصير تقتل في الشارع أو في غير الشارع. ولا يجوز التعدي على حرية الكلمة. ليست هناك في قبال حرية الكلمة من ذوات مقدسة. حرية الكلمة تبقى حرة. هذه ليست دعوة إلى تجديف، وليست دعوة إلى التطاول على الآخرين، ولكن مبدأ الحرية مسألة ضرورية إلى أي مجتمع حديث. ولا جدال في حرية تكوين الجمعيات السياسية أو الأهلية لأهداف يقتنع بها المؤسسون. ولا يجوز منع الناس من التجمع بطريقة سلمية. هذه المثل والقيم التي تسمى حقوق الإنسان، والتي من ضمنها في جانب الحق السياسي حقهم في تقرير طبيعة نظامهم السياسي وطبيعة مركز نظامهم السياسي، وحقهم في تغيير هذا النظام السياسي بطريقة سلمية وتغيير حكوماتهم بطريقة سلمية، كما نص على ذلك تقرير وزارة الخارجية الأمريكية كأهم نقطة في التقرير، بأن أهم مشكلة يواجهها البحرينيون هما عدم قدرتهم على تغيير حكومتهم بطريقة سلمية. فاحترام الحريات التي أقرتها المواثيق والمعايير الدولية أساس لا يمكن تحقيق الاستقرار بدونه. ثم نحن بحاجة في البحرين إلى نظام سياسي يحقق مصالح أبنائها جميعاً على قاعدة المواطنة أساساً، ولكنه يراعي هذه الخصوصية فيحترم جميع المكونات. فنحن ندعو إلى نظام سياسي جديد، إلى صيغة سياسية جديدة، إلى واقع سياسي جديد تتواجد فيه أسرة آل خليفة، ويتواجد فيه السنة، ويتواجد فيه الشيعة، ويتواجد فيه غير المسلمين، بدون أن يكون هناك إقصاء لأحد أو تمييز ضد أحد. صيغة تحافظ على مصالح جميع الأطراف، لا تقصي أي طرف من الأطراف، ولا تميز ضد أي طرف من الأطراف. صيغة يمكن الوصول لها بالعقل ومحاكمة هذه القواعد الإنسانية المستقرة، تكون بداية الطريق إلى استقرار حقيقي وطويل المدى، وانتقالة تحتاجها البحرين وليست عبثية، انتقالة ضرورية تحتاجها البحرين لأمنها واستقرارها وتطورها. بدونها ستبقى البحرين بلد منكوب يعيش في ذيل القائمة في كل المؤشرات العالمية، وسيستمر في التراجع نتيجة لهذا الخلل الفاضح في هذه المعايير. هذه الصيغة بالإمكان تحقيقها، كما نجحت أغلب دول العالم في الوصول إليها. لا نقول بأن والله البحرين مختلفة لأن فيها سنة وشيعة أو لأن فيها قبيلة حاكمة أو لأنها في منطقة الخليج أو لأنها تتكلم العربية، كل هذه مبررات غير حقيقية. فكل الشعوب التي حققت أنظمة سياسية مستقرة هي أكثر من مذهب وأكثر من دين وأكثر من عرق، ولديها من المشاكل أضعاف ما لدينا من المشاكل عرقية واقتصادية وكل المشاكل، ولكنها حكمت العقل والإنصاف والموضوعية واتخذت طريقها بعيد عن صيغ الجاهلية من الاستئثار والظلم والقوة الباطشة كأساس إلى النظام السياسي إلى نظام التوافق الحر بين أبناء وطن جميعهم أحرار، ليس فيهم عبيد وليس فيهم سادة، وإنما وطن يؤسسه يشترك فيه يعيش فيه فقط الأحرار، يمارسون حريتهم بطريقة عاقلة تضبطهم قواعد قانونية محددة لا يتجاوزونها لأن القانون يمنعهم من التجاوز، الذي القانون الذي يتفقون عليه ويقرونه. من يرفض مثل هذا الكلام هو يقول يريد أن يستمر هذا الواقع المنكوب، إذ لا يمكن تسمية التمييز بإصلاح. لا يمكن أن تقنع أحد بأن حرمان المواطن من العمل في الأجهزة الأمنية هو لخدمته أو لخدمة الوطن، واستجلاب الأجانب للعمل في هذه المواقع. لا يمكن أن تقنع أحد بأن التمييز في الدوائر الانتخابية هو الوضع الطبيعي في هذا البلد. هذا وضع شاذ، وهذا وضع غير مقبول، وهو وضع يؤسس إلى المشكلة لا يؤسس إلى الحل. لا يجوز أن نقول بأن شعب البحرين دون بقية شعوب الأرض لا يستحق أن يمارس العملية التشريعية، وأن ما يصلحكم يا شعب البحرين هو أن يولى عليكم مجلس معين يتولى السلطة التشريعية عنكم. بمعنى آخر، أني أعتبر ممثليكم ومشاركتكم في الانتخابات كلها صفر على الشمال. لا يمكن أن تسمي ذلك انطلاقة ولا حل، وأنت تقول بطريقة واضحة اذهبوا إلى الانتخاب، ضعوا أوراقا في صناديق، اختاروا ممثلين، وكل ما تفعلوه هو صفر على الشمال، لأنني لن أدعهم يشرعون، سأجعل مجلس آخر يشرع عنهم. هذه أطروحات لا يمكن أن تكون في خدمة هذا الوطن، ولا يمكن أن تساهم في انتشاله من هذا الواقع المنكوب. لذا تعالوا أيها الأحبة في هذا الوطن من كل الطوائف وفي أي المواقع إلى كلمة العقل المنطقي والعدالة والإنصاف والمساواة، وتأكدوا أن في ذلك خير كثير يجمعنا أهل البحرين جميعا ويغير من واقعنا السلبي إلى واقع إيجابي. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الأيام أن تجد البحرين طريقها إلى هذا الواقع المأمول، هذا الواقع الجديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والكلمة لكم.
حسنت. نشكر سماحة الشيخ على هذه المقدمة. إذن ما تحتاجه البحرين هو تفعيل قاعدة الشعب مصدر السلطات، المساواة، احترام حقوق الإنسان، ونظام سياسي يحترم كل المكونات. الآن نفتح المجال للأسئلة المكتوبة أو المداخلات عبر الميكروفون. عندي سماحة الشيخ سؤال: ألا ترون قرار عدم المشاركة في الانتخابات البلدية يحتاج إلى نظر مرة أخرى؟
الانتخابات البلدية ستكون في نفس يوم الانتخابات النيابية، وبالتالي سيكون كل صوت يدلى به يحسب في أن هناك موافقة على عنوان الانتخابات بما فيه الانتخابات النيابية، ولا يمكن التفريق فيما بينهم، وبالتالي هذا يقود إلى وضوح الموقف في الانتخابات البلدية بمقاطعتها أيضا نتيجة إلى هذا التداخل.
سماحة الشيخ، في لقاء وزير الخارجية يوم السبت مع قناة روتانا قال أن الحوار ليس له سقف، والجميع جاء إلى الطاولة والحوار يجري حتى اليوم. ما تعليقكم على ذلك؟
هناك تواصل، ولكن هذا تواصل لم يتحول إلى حوار، فليس هناك من حوار في البحرين. هناك عملية جلسات تواصل. لماذا أسميها تواصل وليس حوار؟ لأنها لم تتفق لحد الآن على الأجندة، وليس فيها مفاوضين حقيقيين، وليست لها مواعيد جلسات محددة، فهي أشكال من أشكال الدردشة لا يمكن أن ترقى إلى لفظ الحوار. فلا حوار، أقولها بشكل واضح وجازم، لا حوار في البحرين، لا يجري أي حوار حقيقي في البحرين.
سماحة الشيخ،
والحوار الذي تحتاج البحرين حوار يجب أن يتمتع بالجدية ونقاش القضايا الأساسية، تشكيل السلطات، ما يحتاج الدستور من تغيير أو صيغة دستورية جديدة تؤسس إلى واقع سياسي جديد. تحتاج البحرين إلى موافقة شعب البحرين على نتائج هذا الحوار. هذا الأمر ليس فيه ما يجري في الوقت الحاضر.
سماحة الشيخ، سؤال يقول: ما هو موقف الوفاق في ملف المطلوبين والمطاردين، وهل هناك تدابير لحل هذا الملف المتعب من قبل الجمعية؟
أكثر من عنوان يتداخل. ما الذي أنشأ ظاهرة المطلوبين؟ خوف هؤلاء من الذهاب إلى أماكن يتعرضون فيها إلى التعذيب. لا أحد يستطيع أن ينفي أو يعطي ضمانة إلى أي إنسان أنه لن يتعرض إلى التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، ولا أحد يستطيع أن يعطي أي ضمانة لأي إنسان بأنه سيتعرض إلى محاكمة عادلة في حال ما ذهب إلى المحكمة. لذا تنشأ هذه الحالة، ولا أحد يستطيع أن يوقفها مع استمرار هذه الأوضاع الأساسية أو المسببة لها. نأمل لأبنائنا وجميع أبناء هذا الوطن أن تنتهي حالة الخوف وحالة عدم الاستقرار بإيجاد واقع سياسي جديد لا يحتاج فيه الإنسان إلى التخفي.
ما هو مصير من حصلوا على الجنسية ممن تطالبون بإسقاطها بعد انتهاء الأزمة، وكذلك بيوت الإسكان التي حصلوا عليها؟
من حصل على الجنسية بطريقة قانونية فهذا جزء من الواقع البحريني، واقع أي دولة. من حصل عليها خارج إطار الجنسية يجب أن تسوى أموره الإنسانية بطريقة معقولة، وكل هؤلاء لديهم بلدان أخرى لديهم جنسيتها. السوري عنده جنسية سورية، والباكستاني عنده جنسية باكستانية، واليمني عنده جنسية يمنية، والسعودي عنده جنسية سعودية، فليسوا بحاجة إلى جنسية بحرينية أخرى. موضوع العمل يرتب بطريقة إنسانية بحسب حاجة البحرين. وبدل أن نوجد لدينا بطالة في أبناء البحرين، نقول لمن أدى خدمة في يوم من الأيام في البحرين مقابل ما أدى هذه الخدمة تطوعا، أداها مقابل مرتب معين، وهذا العقد انتهى، يعود إلى وطنه معزز مكرم.
أسئلة تدور حول المشاركة في الانتخابات النيابية، راح أطرحها سماحة الشيخ مع بعض. ما هو الحد الأدنى من متطلباتكم لدخول البرلمان؟ ما هي أسباب مقاطعة الانتخابات؟ وهل من مطالب للمعارضة للدخول في الانتخابات أو خيار المقاطعة؟ أو خيار المقاطعة مقرون بالحل الجذري في البلد؟ ألم يكن تواجدكم في مجلس النواب يعطي لهذا الشعب وأبناء الطائفة نوع من المنعة أو تخفيف القبضة الأمنية كما هو حالنا اليوم؟ بعد أن حسم الشعب عدم مشاركته في الانتخابات، هل بالإمكان للجمعيات السياسية التأثير ودفع المواطنين للتوجه لصناديق الانتخابات؟ التأثير ودفع المواطنين يقصد لعدم التوجه لصناديق الاقتراع. هذه مجموعة من الأسئلة حول الانتخابات.
حد الأدنى إلى الاشتراك في الانتخابات أن تكون هذه الانتخابات ذات معنى، بمعنى عندما يذهب الإنسان إلى أن ينتخب يكون لمن ينتخب صلاحية حقيقية، وهو ما يحقق مجلس كامل الصلاحيات. إذا كان لهذا المجلس صلاحية حقيقية وليست مصادرة من خلال مجلس معين، فهذا عنصر من العناصر التي تحفز وتمكن من المشاركة. إذا أجريت هذه الانتخابات على أساس المساواة بين المواطنين بدون التمييز بينهم في الدوائر، إذا تمكن المواطن عبر انتخاب هذا المجلس من أن يعين حكومته أو ينتخب حكومته بطريقة غير مباشرة ويحاسبها ويقيلها، إذا تحقق هذا الحد بالإمكان النظر إلى الانتخابات بأنها انتخابات يمكن أن تترك لصوت المواطن أثر في صناعة واقعه ومستقبله. أسباب مقاطعة الانتخابات، لأن الانتخابات لا تحوي على العناصر التي ذكرتها في المقطع الأول، ولأننا جربنا العمل وفقا للقواعد التي نظمها دستور 2002، وهي قواعد تفرغ العملية الانتخابية من مضمونها، فالعناصر المنتخبة ليست بيدها قدرة على التشريع ولا قدرة على الرقابة الحقيقية على كل ما يجري في البلد من فساد، فضلا عن مساءلة رئيس وزراء وإقالة رئيس وزراء. ألا يعطي التواجد نوعا من التخفيف؟ يمكن أن يترك التواجد في البرلمان درجة من التخفيف، ولكنها محدودة غير قادرة على حل المشاكل الأساسية التي يعاني منها المواطن. فالمشاركة في 2002 و2006 و2010 وإن استطاعت أن تسلط الضوء على بعض مواطن الخلل، لأن قدرتها على معالجة الخلل كانت صعبة. فيمكن لتحقيق برلماني أن يقول بأن هناك سرقات في الأراضي، ولكننا نفتقد إلى السلطة التي تعيد هذه الأراضي إلى الملكية العامة. قلنا بأن هناك 65 كيلومتر مربع حتما تحولت من الملك العام إلى الملك الخاص، وأن هناك 100 كيلومتر مربع آخر هي تدور في هذه الشبهة، نحتاج أن نجمع مزيد من المعلومات، لكن ليس لدينا أي طريق لأن نرجع كيلومتر واحد من هذه المساحة. ولذا قضايا مثل التمييز، قضايا مثل التجنيس، مثل الفساد، المجلس ليس لديه الأدوات. كانت التجربة تدور بأن دعونا نحاول عبر هذا المجلس وعبر التواصل مع المسؤولين وعبر كل ما يتاح لدينا أن نغير هذا الواقع ونغير قواعده، ولكن لم نتمكن من ذلك. لذا لا أعتقد بأن هناك أرجحية إلى التجربة مرة أخرى بعد ما حدث في 14 فبراير وفي العالم العربي، وبعد أن وصل الشعب إلى هذا الوعي وهذا النضج. أعتقد آن الأوان إلى أن الشعب لا يكون صورة هامشية في المشهد، وإنما يجب أن يكون في وسط هذا المشهد يقرر ويؤثر فيه. بعد أن حسم الشعب قراره، من الواضح بأن المزاج الشعبي هو ليس مع الانتخابات بغض النظر عن موقف الجمعيات السياسية. ويجي موقف الجمعيات السياسية والقيادة الدينية العلمائية أيضا بهذا الاتجاه سابقا وحاليا، بحيث أن هناك توافق شعبي سياسي على أن الانتخابات القادمة هي لا تمثل هذا الشعب، لا تمثل طموحه، لا تمثل يعني مطالبه، وبالتالي هذه الانتخابات وما تفرزها لا تمثله. هذه هي كلمة الشعب وكلمة الجمعيات السياسية.
في نفس السياق سماحة الشيخ، ما الذي سيحدث في حال عدم دخول الانتخابات من قبل المواطنين، وما الذي ستفعله السلطة حيال ذلك، خصوصا إذا لاحظنا الصحف في الأسبوع الماضي البعض قام يطبل إلى أن بعض الدول تحرم المواطنين من بعض الخدمات إذا لم يمارسوا حقهم في الانتخاب؟
ما الذي سيحدث إذا قول أيها الأحبة، السلطة قادرة على إجراء انتخابات، لن يستطيع أحد أن يمنع السلطة من إجراء انتخابات، فأن تعلن يوم معين للانتخابات، وأن يترشح في هذه 40 دائرة 40 مرشح أو 80 أو 200 مرشح، كل هذا بالإمكان تحقيقه. ممكن أن تنزل في قائم في مثل هذه الدائرة يمكن ينزل 4-5 أشخاص، بالإمكان إلى أي سلطة أن تنزل 4-5-10 وتدفع لهم، وبإمكان السلطة، لأن نحن لا نؤمن بالعنف فلن ننزل في الانتخابات حتى نحرق مراكز انتخابات ولا بنسوي لهم، ما عندنا هاي الأسلوب. وحتى لو أحد يؤمن بهالأسلوب ليس في مقدرته أن يمنع. شفتوا بلدان فيها حرب، شبه حرب أهلية، سوريين أجروا انتخابات، العراق بالرغم من كل المشاكل اللي فيه يجري انتخابات. وباستطاعة السلطة أيضا أن تدعي ما تدعي من أرقام، لأن ليس هنا من مراقبة دولية أو إشراف دولي، فبالإمكان أن يعلن أرقام. ولكن السلطة في حالة وهم شديد أن يكون لهذه الانتخابات أي اعتبار، فهذه الانتخابات التي ستجريها السلطة منفردة وتدعو لها وتدفع لمرشحيها وتهدد الشعب بهذه الطريقة السمجة بأن لما يشارك بالعقبة، ليس في الدنيا أحد يعاقبنا لأنه لا يشارك، ولكن تفاهات ما يدعى بأسماء المستشارين القانونيين والإهرار هذا بيسطر في الصحف من أجل التأثير على بعض العامة البسطاء. أقول لكم لا يجوز معاقبة أحد لأنه لم يشترك في الانتخابات، ليس هناك من تشريع في الدنيا كلها يبيح هذه المعاقبة. هذا حق يمارس الإنسان بحريته أو يمتنع عنه بحريته. الأمر الذي لا تستطيع السلطة أن تحصل عليه من هذه الانتخابات هو الاعتبار من المجتمع المحلي البحريني في معظم وغالبيته، ولا تستطيع أن تحصل على الاعتبار من المجتمع الدولي بأن هذه الانتخابات تمثل شعب البحرين. هذا الذي لا تستطيع، لن تستطيع، لا يمكن تحقيقه. بدون توافق سياسي وبدون إشراك مشترك حقيقي للمعارضة السياسية بما تمثل من امتداد شعبي، لا قيمة لأي شكليات تسمى انتخابات، مهما قالت عنها السلطة، مهما طبلت لها السلطة، لا قيمة لها. كما لا قيمة للانتخابات التكميلية التي أجرتها السلطة، سوت انتخابات تكميلية، شو قيمتها؟ صفر. شو قيمة المجلس الذي لا يمثل غالبية الناس لأنهم لا يعتقدون بأنه لديه الصلاحيات المتناسبة مع حقوقهم كمواطنين؟ لا قيمة له. السلطات تفرض، الدكتاتوريات في العالم الدكتاتوري كلها عندها مجالس منتخبة، في مجالس بالكامل منتخبة، بعد ما فيها تعيين، ما فيها تعيين بعد. أما بعد اللي في تعيين فهو فاضح نفسه بنفسه، وما في في الدنيا أحد يعين 40 في قبال، ما في في الدنيا، كلها كل الأنظمة غير الديمقراطية. حسني مبارك نظام غير ديمقراطي، عين 10 في مجلس في 300 وشوي، ما يعين 300. مجلس الشعب المصري السابق يعين فيه حسني مبارك 10، مجلس الأعيان الأردني يعين فيه الملك أقل من النصف لازم، وما لهم صلاحيات موازية لمجلس النواب. أي صيغة فيها فكرة مجلسين، ما في فكرة تعيين إلى عدد، ما في في الدنيا إلا في البحرين. فلو جبت مجلس كامل للانتخابات وأغلب الشعب يعترض عليه سقط، فما بالك بهذه الصيغة الهزيلة.
مجموعة أسئلة عن حراك الشارع. ألا ترى سماحتكم بأن أساليب الاحتجاجات السائدة من 3 سنوات لم تتغير ولم تأتي بنتيجة؟ وهل هناك من فكرة لتطوير هذه الأساليب؟ جمعية الوفاق تقول إنها ضد الحكومة، ترفضون سلطتها وسياستها، كيف وأنتم لا تقومون بخطوة إلا بالسماح منهم، وتسمون فعاليتكم باسم التراجع، وجمعية الوفاق بمجرد اتصال برفض تصريحاتهم أو تصريحاتكم تتراجعون تراجع كلي؟ ما هو رأي سماحتكم في المسيرات السلمية، وكيف توجهون القرية في المشاركة فيها، وهل أنتم مع المسيرات السلمية في القرى؟ هل يوجد تقدم بالحراك الثوري أم هاي غير واضح؟ ما هي نصيحتكم للشباب الثوري الذي يخرج في مسيرات داخلية في القرى؟ لماذا لا يكون ترتيب لمسيرة يوم القدس العالمي من جهة جمعية الوفاق؟
الأساليب لم تتغير من قبل الثورة الفرنسية، مرورا بالثورة الفرنسية كمحطة رئيسية في المسار الإنساني، بقت المسيرات هي العنصر الأساسي، والاعتصامات الدائمة الرافضة إلى الواقع السياسي بقت هي الأسلوب الأبرز. مر علينا كم قرن الآن، بقى حين إذا يريدون يحتجون الفرنسيين هم يتظاهرون هم يعتصمون، يمكن هناك في أسلوب فرنسي صار في السودان في الفترة الأخيرة، يسدون الشوارع بالحافلات الكبيرة، لأن كان موضوع سواء كان على موضوع زيادة سن التقاعد أو، ولكن هذه هي الأساليب التي تعتمد في الدنيا بأكملها. يبقى كل شعب يخلق إليه أساليب أحيانا متميزة، بس في هذا الإطار، وفي أساليب كبيرة مثل الاعتصام والمسيرة، وأساليب صغيرة مثل ناس تركب على الصفة تكبر، ناس تصفر، ناس تسوي، كلها طرق للتعبير عن الاحتجاج والرافض، توصل إلى 300 أسلوب. في البحرين واجد استخدمنا أساليب مختلفة المتاحة للتعبير عن هذا الرافض. النقطة الثانية، لم تأتي بنتيجة، أتت بنتائج كثيرة. واحدة من هذه النتائج أن الدنيا بأكملها اليوم تعلم بأن هناك قضية لشعب طالب الديمقراطية، وهذا العلم ضروري كمقدمة إلى تعاطف العالم ودعم إليك. النتيجة الثانية، العالم مو فقط يعرف، العالم يطالب بأن تكون هناك حل، أن يكون هناك حلا سياسيا في البحرين يمنع الإقصاء والتمييز. يعني العالم أصبح يعرف أن هنا إقصاء وتمييز ضد المواطنين من الطائفة الشيعية ومن المعارضين، وأن هنا إرادة دولية لم تتبلور بصيغة ضاغطة نهائية، ولكن هنا إرادة دولية يعبر عنها بهذه الكلمات: البحرين بحاجة إلى حوار جاد. ليش حوار جاد إذا ما في مشكلة؟ ماذا يعالج هذا الحوار الجاد؟ يعالج المشكلة السياسية. ليش؟ من أجل أن ينتج مشاركة حقيقية للناس في إدارة شؤونهم. ما هي المعايير اللي ترجعون عليها؟ على أساس المعايير الإنسانية. وهذا حدث ويحدث ويستمر العالم بسبب ما حدث في 14 فبراير، وبسبب استمرارنا عبر هذه المسيرات وهذه الاعتصامات وهذه التجمعات. نحن نقول لنا هدف آخر، نحن نريد أن نقطف ثمرة أكثر من المعرفة والضغط، ولكن هكذا مسيرات الشعوب لا تتحقق طموحاتها بين عشية وضحاها. في تراكم يصير، في ظرف يسمح أحيانا بتحقيق نتائج في شهر، وفي ظرف يناضل فيه الشعب عشرات السنين. أعتقد ما قطعناه في هذه 3 سنوات أتى بنتائج جيدة على مستوى إبراز البحرين كقضية بحاجة إلى الحل وبحاجة إلى تغيير واقعها الذي يقوم على أساس الاستبداد. نحن نحاول أن نتجنب عملية الصدام ما أمكن كاستراتيجية، ولذا إذا كان تقديم إخطار من أجل المسيرة سيمكننا من الخروج سنقدم هذا الإخطار. في المرة التي رفض الإخطار مرة ومرتين وثلاث قررنا بأننا سنخرج بغض النظر عن موافقتكم أو عدمها، لأنكم تعسفتم في استخدام الحق. الدولة ليست لها حق منع التجمعات السلمية، لا الاعتصام ولا المسيرة، لها حق تنظيمها، بحيث هيكون هذا التنظيم ما يسلب جوهر هذا الحق. ويقول لي أنا بنظمها فقط تجتمعون 5 أو 10، لا، الاجتماعات العامة اجتماعات مفتوحة، والمسيرات في الأماكن التي تترك أثر والأماكن المتناسبة مع الاحتجاج. يعني أنا ده عندي وانت بكرة محاطة بقر نبنشيلها من قرية معينة، وين يتظاهرون أهل القرية؟ على مدخل القرية أو عند حوطة البقر. إذا عندنا مشكلة مع رئيس الوزراء إذا نتظاهر يا في شارع الرئيسي يا أمام مجلس رئيس الوزراء. المنطق يكون كذي. نحاول أن نتجنب عملية الاصطدام وجرح واعتقالات، ولكننا على استعداد، ونزلنا أكثر من مرة في الشارع في ظل التعسف في الرفض. ما هو موقفكم أو رأيكم من المسيرات السلمية في القرى؟ أنا أدعم كل المسيرات وكل الأعمال التي تتمتع بالسلمية في كل المناطق. من حق شعب البحرين في أي مكان أن يعتصم يتظاهر بطريقة سلمية اعتمادا على المعايير والمواثيق الدولية المنظمة لهذا الأمر. أنا لا أدعم أحد يحمل عصا ويوقف في الشارع ويضرب الناس ويقول والله أنا حقي أنا بعتصم، لا، ولا أنا ضدك، ولكن أن يتظاهر بسلمية أنا معه، ولا يفرض على الناس أن يتظاهروا معه أو أن يمارسوا حياتهم الطبيعية بعيدا عن مظاهرته. أنا أتظاهر ولا ما يحب يتظاهر من أبناء القرية مفتوح أمام الطريق، يتظاهر يطلع يدخل. فأنا أدعم كل المسيرات السلمية في أي مكان. نصيحتكم للشباب، رؤيتي هكذا، رؤيتنا هكذا، لدينا مطالب مشروعة عادلة، العالم يقر لنا بذلك، النظام لا يستطيع أن ينكر ذلك، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة في التعبير عن هذه المظاهر بشكل مكشوف. أنا أطالب بإسقاط رئاسة الوزراء، أطالب بإسقاط حكومة التعيين، في مطلب أكثر من المطلب؟ وأطالب بحكومة منتخبة، وأعلن عن وجهي وأنزل في المسيرات وأردد شعارات إسقاط الحكومة. الفكرة أنه علينا أن نجهر بمطالبنا، نعلن عن وجوهنا، ننزل نتحمل الضريبة حتى يتغير هذا الواقع. هذه الفلسفة العامة التي أؤمن فيها وأعتقد بأنها قادرة على إحداث التغيير. نعم، لن يكون التغيير سهلا ولن يكون سريعا، ولكنه مع الإصرار والاستمرار حتمي. من وين هذه الحتمية؟ بعد إذن الله سبحانه وتعالى، وأن هذه السنن الله في الأرض. أيضا كل الشعوب مرت في هذا، كل شعوب الأرض مرت بالمرفي، كل شعوب الأرض عانت من الدكتاتورية ومن الاعتقالات ومن القذف خارج إطار القانون ومن الفصل ومن المضايقات بطرق مختلفة، وغيرت في النتيجة النهائية الشعوب تغير الواقع وتذهب الأفكار الدكتاتورية، والدكتاتوريون يذهبون ويستبدلون بما هو أفضل، وهكذا تتطور الحياة الإنسانية. لن تكون البحرين خارج إطار هذا المسار الإنساني.
الوضع الإقليمي وتأثيره على القضية البحرينية، هل الوضع الإقليمي له علاقة بالحل في البحرين؟ وهل ستلجأون للدول الكبرى للضغط على النظام؟ سماحة الشيخ، ما سبب التعاطي السلبي من الإعلام الدولي والغربي في الملف البحريني؟ وما هي خططكم المستقبلية في التواصل مع الإعلام المحايد لقضية البحرين؟ إلى أي مدى تقول المعارضة أو إلى أي مدى تعول المعارضة على التغيرات الإقليمية والإدارة الأمريكية، وخصوصا نحن نعلم أن الدول الكبرى تعمل لمصالحها فقط؟ وكيف تفهمون أمريكا الشيطان الأكبر؟
الوضع الإقليمي وأثره في الواقع البحريني، لو تحركت الجهة الرسمية والحكم إلى حل سريع في 14 فبراير 2011، أو سبقت بخطوات إصلاحية ووعدت بالمزيد، لكان بالإمكان احتواء هذا الحراك وهذه الانتفاضة في أيامها الأولى أو في بداية انطلاقتها أو قبل انطلاقتها. عندما لم تنجح السلطة ولم تأخذ هذه المبادرات، أصبح الوضع يوم بعد يوم يندفع أكثر بأكثر إلى درجة أكبر من الأثر الإقليمي في الشان المحلي. وكلما تأخر الحل البحريني سيكون هناك دور أكبر إقليميا ودوليا في وضع البحرين. من يسبب ذلك؟ من يرفض إيجاد هذا الحل في 14 فبراير، قبل 14 فبراير، وبعد 14 فبراير حتى هذه اللحظة. الدول الكبرى بين مصالحها وبين قيمها وبين الإحراج الذي يسبب لها حركة شعب مسالم في ظل حد أدنى من وجود أخبار وتقارير على المستوى الإعلامي، على مستوى مراكز الدراسات، بأن مطالب الحراك في البحرين هي المطالب حد الأدنى: مساواة، انتخاب مجلس إلى قدرة تشريع، انتخاب حكومتهم. هذه مطالب حد أدنى. الآن في فريق يطالب بتغيير النظام، ولكن القوى السياسية أقدر أقول أنها الرئيسية نتيجة إلى أكثر من مؤشر تقول تريد ملكية دستورية حقيقية، يعني مش تعجيزي، مش يمكن تحقيقه، يمكن التفاهم عليه، يمكن رسم معالمه اليوم وبعد سنة وبعد سنتين، وضع جدول واضح إلى تحقيق هذه المطالب. هذه المطالب العادلة، الإصرار على السلمية، أوجد مناصرين ما تعرفونهم، مناصرين في الإعلام، الدولة تدفع ملايين سنويا، عشرات الملايين على شركات العلاقات العامة حتى يطلعون لهم مقال في صحيفة، وانت بسبب عدالة مطالبك، بسبب سلميتك، دماء الشهداء، آلام الجرحى، يكتبون لك ناس كبار الصحفيين عشرات المقالات، وانت ما دافع عليهم فلس واحد، وانت تنتصر، انت الحين منتصر. صورة النظام في الإعلام الدولي نظام قمعي، وانتون أحرار تطالبون بالحرية والكرامة والديمقراطية. هم عندهم فلوس، انتون عندكم قضية عادلة، انتون منتصرين. الإعلام المحايد، نسبة المحايدة في الإعلام هي مساحة مش كبيرة، قليل من وسائل الإعلام التي تستطيع أن تصدق عليها عنوان محايد وتحط نقطة، محايد بطريقة معينة، يعني كل وسائل الإعلام تتأثر بالمكان الذي تنطلق من عنده ومن يمول وسيلة الإعلام. بعض وسائل الإعلام عندهم مساحة كبيرة إلى معالجة الأمر فيتصرفون على أساس من المهنية في هذه المساحة، بس أنا لا أعرف وسيلة إعلام حرة بالمطلق، فكلها تتحرك وفقا إلى توجهات هذه الدول، إرشادات هذه الدول، ملاحظات هذه الدول، وتصل بطريقة أو بأخرى لكل وسائل الإعلام. لذا في هذه الوسائل الإعلام التي فيها مساحة من الحرية، فيها مساحة من المهنية، تجد قضية البحرين طريقها لها وتتفاعل بحسب طبيعة الحدث. أيضا لا نتوقع ونحن في نضال يستمر 3 سنوات أن تكون على الشاشة بشكل يومي، هذا مو موقف إعلامي محض. إذا وجدتون حدث على الشاشة بشكل يومي واستمر 3 سنوات هذا موقف دول معارضة إلى دول، فالجزيرة بالاحتضان القطري هي معارضة للنظام السوري فيجب أن تكون، الجزيرة بالاحتضان القطري هي معارضة للواقع المصري اليوم فيجب أن يكون الحدث المصري، وهكذا. لا بأس المعارضة تصل إلى درجة كبيرة، المعارضة تصل إلى الإعلام المحايد ولا زالت تحقق انتصاراتها على مستوى الإعلام، سواء كان رويتر يعني وكالات الأنباء الرئيسية 4 أو 5، ولا زالت تتواجد في الفضائيات اللي فيها مساحة من حرية الإعلام بدرجة معينة، حرية طبعا محددة ومشروطة، ولا زالت تتقدم على النظام إعلاميا.
الأسئلة كثيرة والوقت يداهمنا، نحاول قدر الإمكان الإجابة على أكبر عدد. طرد مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبوع الماضي كان مثار جدل في الصحافة وفي الإعلام المحلي والدولي، ما هو تعليقكم سماحة الشيخ، وما هي الأسباب الحقيقية لهذا العمل؟
لا أعرف، ليس لدي قدرة على أن أتحدث عن الأسباب الحقيقية بشكل قاطع، ولكن كتب أكثر من 70 مقال أو غطت هذا الحدث أكثر من 70 وسيلة إعلام بدرجات التفاوت، من الوكالات الأنباء للفضائيات إلى الصحف. والسيد توماس نفسه قال بأن القضية موجهة إلى معنى الحوار الجاد، أي أن النظام يرفض فكرة الحوار الجاد لذا قام بهذه الخطوة. أعتقد هكذا يقرأها العالم حتى هذه اللحظة، ربما تتكشف أمور أخرى في الأيام القادمة، نتركها إلى هذه إلى الزمن أن يوضح بعض الجوانب.
ما هو موقف الوفاق من تبني شعار إسقاط النظام، خصوصا وأن هناك نسبة كبيرة من الشعب يتبنى هذا؟
نحن لا نتبنى إسقاط النظام، ومن يريد أن يتبنى إسقاط النظام لا نستطيع أن نعارضه، ولكن نحن لا نتبنى إسقاط النظام. نصر على مبدأ السلمية أيضا لأننا لا نؤمن باستخدام القوة لا لفرض الإصلاح ولا لإسقاط النظام. فمن يطالب بأي شعار ما دام يتحرك بالسلمية هذا يدخل في ضمن حرية التعبير الخاصة فيه.
تطاول العقيد الفار على الطائفة الشيعية قبل كم من يوم وتطاول على سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، هل للجمعية خطوات في هذا الشأن وهل تمت؟
أبلغنا بعض الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع بتحميلها إلى المسؤولية عن هذا الكلام وواجبها الذي يقتضي طبيعة مسؤوليتها بالتحرك، ولا نعرف ماذا سيكون رد فعلهم. هناك سؤال مشروع، هل ينطق هذا عن نفسه أو هو مكلف من جهة معينة؟ الأرجح أنه لا يتحرك بمفرده. لماذا مثل هذا الموضوع؟ ربما خلط أوراق على قضية طرد سفير، محاولة شغل الرأي العام بإيقاع فتنوي بدل إيقاع سياسي، وربما أي تمهيد إلى إجراءات معينة أو حوادث معينة. علينا أن نأخذ الحذر، لا نريد أن ندخل في معارك ذات لون طائفي، ولكن في نفس الوقت لا يجوز السكوت عن هكذا فعل. يجب مواجهته بطريقة لا تحقق مكيدة إذا كان في مكيدة إلى إشغال على الإيقاع الطائفي، وفي نفس الوقت توضح الضرر من مثل هذا الخطاب والسماح إلى بالانطلاق، وتحاول أن تكشف الأصابع التي تقف خلفه. ومن الواضح أن نبيل رجب لم يسيء أبدا إلى أهل المحرق، ولكنه اعتقل. من الواضح أن الحديث الذي صدر عن عادل فليفل فيه جريمة تكفير وفيه إهانة وتعدي على الطائفة بأكملها، والمسؤولون يتحملون ذلك لأن يتحدث هو من البحرين وأصبح معلوم لديهم ذلك الآن.
طبعا نعتذر عن الإجابة عن بقية الأسئلة لضيق الوقت ولارتباط سماحة الشيخ بموعد آخر. نشكر سماحة الشيخ على الإجابات على أسئلتكم. ندعو الحاج علي حماد والأخ عبد الغفار لتقديم هدية من أهالي الجفير إلى الجمعية وإلى سماحة الشيخ. أيضا ندعو والد الشهيد أحمد عبد الأمير لتقديم باقة ورد لسماحة الشيخ.